بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا
بك. الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر من الأذكار الثابتة في السنة ومع شيء من فقهه بما يتيسر. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. دعاء اليوم أو ذكر اليوم خاص بالمسافر إذا أسحر، وهو جاء في حديث صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر يقول: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. وأيضا كذلك في لفظ آخر عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فبدا له الفجر قال: سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا فأفضل علينا سترا بالله من النار. يقول ذلك ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع به صوته. وفي بعض الألفاظ سمع سامع بحمد الله، وضبط بالتخفيف سمع سامع بحمد الله، وفي الضبطين المعنى صحيح كما سنسمع إن شاء الله بعد قليل. فهذا الدعاء للمسافر إذا أسحر، أي إذا كان في سفر وكان يسير في سفره. ومعلوم أن السفر فيه ما فيه من المشقة وكذلك المخاطرة والتعرض لأي شيء من حوادث الدنيا أو أي طارئ يطرأ للمسافر. فالسفر مظنة أن يكون فيه شيء من المخاطر أو التعرض لبلاء أو لمشكلة ما، وخاصة الأسفار في القديم كانت لا شك أخطر. الوسائل كانت صعبة على الدواب والأسفار طويلة، وإضافة إلى مشاق الطريق من بعد الطريق وما يكون من أهوال أو رياح أو أمطار أو حتى أحيانا العطش أو الضياع في الطريق أو التعرض للصوص وقطاع الطريق. وإن كان اليوم السفر الحمد لله أريح، الطرق معبدة بالسيارات والخرائط التي تدلك على الطريق دون ضياع، إضافة إلى وسائل النقل الحديثة، السيارات والحافلات والقطارات والطائرات والسفن، نوعا ما صار السفر آمن وأقل خطورة. لكن يبقى السفر سفرا، وما فيه من مخاطرة وما فيه من مشقة. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لمثل هذا الوضع في السفر كان يدعو بمثل هذا الدعاء الجميل العميق في معانيه الغزير في مفهومه وكلماته، هذا الدعاء الذي لا يتعدى السطر ونصف السطر لكنه من جوامع الكلم التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد أوتي جوامع الكلم. فقال، كان يقول أبو هريرة، كان إذا كان في سفر وأسحر. إذن هذا الدعاء كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في وضعين، الأول السفر، ثانيا في السحر. ومعنى إذا أسحر من السحر، وهو السحر آخر الليل، ولذلك ما يؤكل قبل الفجر للصيام يسمى السحور، ومن السحر وهو آخر الليل وقبيل الفجر أو الصبح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يختار هذا الوقت في سفره لأنه وقت إجابة الدعاء، في آخر الليل يكون وقت إجابة الدعاء، ولأن الليل يكون قد توغل في الظلمة، وعادة إذا أظلم الليل بشدة دواب الأرض تخرج، وحوش الأرض كذلك التي تكون تعمل في الليل أو من أراد شرا، فلذلك احتاج مثل هذا الدعاء. إذا كان في سفر، إذا أسحر أي آخر الليل قبيل الصبح، كان عليه الصلاة والسلام يقول هذا الدعاء، خاصة أن هذا الوقت وقت إجابة الدعاء. فكان يقول سمع سامع بحمد الله، هذا على الضبط الأول بتخفيف الميم وكسرها، سمع سامع معناه شهد شاهد، بمعنى أن من سمع هذا فليبلغه، أي ليشهد الشاهد على ما سأقول من هذا الدعاء، وهو حمدنا لله على نعمه. سمع سامع أي شهد شاهد، لأن حقيقته معناه ليسمع السامع وليشهد على ما أقول ويبلغ ما أقول. وقيل معناه سمع سامع يعني انتشر ذلك وظهر، وسمعه السامعون أي ما أقول من الدعاء مسموعا معروفا معلوما لدى من يسمعه من الإنس والجن. واللفظ الثاني، الضبط الثاني، سمع سامع بتشديد الميم مع الفتح، معناه يعني بلغ سامع ما سأقول من الدعاء. وهذا فيه تنبيه وإشارة إلى مكانة هذا الدعاء في السحر وفي الدعاء، فيصح أن يكون سمع ويصح أن يكون سمع، وإن كان قالوا كثير من الروايات على التخفيف سمع سامع. وقيل أيضا سمع، والسمع مع التخفيف قالوا أنها هي يعني الرواية الأكثر في صحيح مسلم أو في نسخ مسلم، ومعناه سمع سامع أي شهد شاهد، ومعناه إذن يشهد ويبلغ ما أقول من الدعاء، لأنه دعاء هام وهو هذا الدعاء. سمع سامع بحمد الله، بحمد الله وحسن بلائه علينا، بحمد الله أي يشهد الشاهد ويبلغ الغائب أنني أحمد الله على هذه النعمة أو على هذه النعم، والنعمة إذا شكرت زادت بلا شك، كلما شكرت النعم فإنها تزيد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشكر الله على النعم، من هذه النعم السلامة في السفر والوصول إلى المكان الذي يريد، أن السفر مظنة كما قلت لكم أن يضيع الإنسان، مظنة أن يفقد شيئا. فيقول هنا سمع سامع بحمد الله، أي أنني أحمد الله على هذه النعم وحسن بلائه، يعني أحمد الله على حسن بلائه، يعني معنى البلاء هنا النعمة، والبلاء في أصل معناه الاختبار والامتحان، وهنا جاء بمعنى الامتحان بالنعمة، يعني الاختبار بالخير، لأن البلاء يأتي في الخير ويأتي في الشر. إذا الإنسان إذا كان في نعمة فمعناه أنه هو في ابتلاء. لماذا في ابتلاء؟ لأنه لابد يشكر هذه النعمة، يشكرها بطاعة الله، يشكرها بحمد الله، يشكرها بأن يصرف النعم في طاعة الله، وبهذا ينجح في الابتلاء. أما إذا صرف النعم في معصية الله والله ينعم عليه وهو يبارز رب العزة بالمعصية، هذا فشل في الاختبار، فشل في الابتلاء بالخير. ويأتي الابتلاء بالشر، وهو ما يصيب الإنسان من الأقدار المؤلمة أو ما يصيبه من القضاء، بأنه مثلا يمرض أو يفقد عزيزا أو يفقد مالا، فهذا ابتلاء بالشر. في الحال الأولى وهو الابتلاء بالخير يحتاج إلى شكر، في الحال الثانية وهو الابتلاء بالشر يحتاج إلى صبر. فالمؤمن بين نعمة الشكر، بين نعمة الشكر ونعمة الصبر، وهو يبتلى بالخير والشر، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني نبتليكم بهذا وهذا. فيبتلي الإنسان بالنعم ليراه يشكر أم يكفر النعمة، ويبتليه بالشر يعني القضاء بالشر المؤلم، لينظر أيصبر ويحتسب أم يعترض على قضاء الله وقدره. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع سامع بحمد الله علينا وحسن بلائه علينا، أي حسن إنعامه وعطاياه. فالمراد بالبلاء هنا النعمة، ما أنعم عليه صلى الله عليه وسلم، فهو يشكر ربه على هذه النعم التي أتت. ثم قال ربنا صاحبنا، هنا ينادي رب العزة، ينادي ربه، ربنا صاحبنا، أي يا ربنا صاحبنا، يا الله صاحبنا، أي كن لنا حافظا ومعينا. فهنا يأتي بمعنى الحفظ من الشر والسوء والمصاحبة بدفع الشر، لأن صاحبنا من المعية، والمعية تأتي على نوعين، المعية العامة من الله وهي عامة لجميع المخلوقات ولجميع الناس، الشر الصالح والطالح والمسلم والمؤمن وغير المسلم، يأتي هذه المعية بمعنى العلم والإحاطة بكل شيء، بأن الله قد أحاط بكل شيء علما وما خفي عليه شيء، فمعيته إحاطته وعلمه بكل شيء، وهذا لجميع الخلق. والمعية الثانية معية خاصة، وهي التي تأتي للمعية الخاصة تأتي لحفظ المؤمنين، هي خاصة بالمؤمن التقي. هذه المعية يجعلها الله لخاصته من خلقه، وهي بحفظهم وإحاطتهم بعنايته ونصرهم وتأييدهم، وهذه لا تكون إلا للمؤمنين الصالحين المتقين، وهي إعانة تسديد وتوفيق ونصر وحفظ وإلهام وتثبيت عند الشدائد، وهذه معية خاصة. إذن ربنا صاحبنا، أي ربنا كن معنا حفظا وتأييدا وتثبيتا. ولا شك أن في السفر ك كما أسلفت أن الإنسان يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى حفظ. ثم قال: وأفضل علينا، أي أعطنا من واسع فضلك ونعمك، ولا تحرمنا من فضلك وجودك يا الله. عائذا بالله من النار، يعني أستجير بك يا الله من النار ومن عذابها ومن كل سبيل أو طريق أو من أي ومن كل السبل المؤدية إلى النار، أعوذ بالله من النار. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تذكر النار وعذاب النار وهو في السفر، لأن السفر قطع من العذاب، وكذلك النار عذاب، فكأنه يذكر المسافر بعذاب النار أنه يستعيذ بالله منها ويستجير بالله منها. سترا بالله من النار، سترا بالله من النار، يا ربي يعني اجعل بيننا وبين النار حائلا ومانعا، نعوذ بك أن ندخل النار. هذا معناها، معنى هذه الجملة، وهذا معنى هذا الحديث باختصار. ويعني كما رأيتم فيه خير كثير ولله الحمد، وفيه إن شاء الله معاني كثيرة. نرجو الله أن يعيننا وإياكم على تطبيق السنة وحفظ هذا الدعاء في السفر، لنكون في معية الله وحفظه، والحمد لله على توفيقه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا أخ سالم، تفضل.
أهلا، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سالم، تفضل.
شيخ، أنا كنت عند يعني جماعة، وبعدين يعني قالوني يعني في مشكلة البعوض هذه كيف نتخلص منها، فنصحونا نشتري هذه في جهاز يبيعوه في السوق هنا اللي هو كهربائي. أخذت منه جهازين وحطيته في البيت، وفعلا يصيد يعني بعوض الحرق. لكن بعدين تذكرت، قلت يا أخي هذا ما معقول يكون هذا الحرق يعني مجاز. خلينا نسأل الشيخ، هل هو أنا اللي يكون عملت خطأ، والله هو صائغ، والله هو جائز
إن شاء الله. زاك الله خير، الله يحفظك أخ سالم، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله شيخ. سؤال الأخ سالم يقول: حكم قتل البعوض بالصاعق الكهربائي، يقول فضل الشيخ، وهل يدخل في الحرق الذي نهي عنه؟
نعم، طبعا هو اللي أشكل على السائل الله يوفقه، أن هناك نهي عن التعذيب بالنار لما يستحق، يعني أن يزال ضرر وأذاه. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، لا ينبغي. هذا فيه نهي عن التعذيب بالنار مما هو جائز قتله من المؤذي، كمثلا الفأرة أو الثعبان أو البعوض أو ما شابه ذلك، مما سواء جاء أمر بقتله أو مما هو مسكوت عنه لكنه يؤذي من الحيوانات أو الحشرات المؤذية. الأجهزة هذه ليست تعذيب بالنار، هذا صعق كهربائي، لأن لا يوجد نار هنا، إنما يوجد سلك كهربائي ممدود بهذه الإضاءة التي تجذب البعوض، لأنه يأتي على النور، خاصة في الظلمة إذا وجد نورا أتى عليه، فهنا يخدع ويكون هناك كهرباء ممدود بهذا السلك، فعندما يحل يصعق. فهذا جائز، لا يدخل في موضوع التعذيب بالنار، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول: هل الزوجة تسأل أمام الله عز وجل عن تقصيرها مع زوجها في حال كبره؟
إذا كانت مستطيعة أن تقوم بواجبه؟ فنعم تسأل، وهذا هو الأصل، لأن هذا معنى العشرة، وعاشروهن بالمعروف. فهنا العشرة من الطرفين، بأن الزوجة تعاشر الزوج بالمعروف وتؤدي حقوقه، وكذلك هو يعاشرها بالمعروف ويؤدي حقوقها. فلا تتخلى عنه في حال مرض أو كبر أو علة، كذلك هو لا يتخلى عنها في حالة مرض أو كبر أو علة. فهذا من العشرة بالمعروف ومن الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وسألها عن زوجها، قال كيف أنت له؟ قالت والله لا آله، يعني ما قصر معه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو جنتك ونارك، يعني هذا الزوج يكون سببا في دخول المرأة الجنة وسبب في دخولها النار. سبب في دخول الجنة إن أعطته حقوقه وأعطته ما هو مطلوب منها، في مقابل أنها تأخذ حقوقها المطلوب، أو تقصر وتؤذيه وتكون سببا حينئذ في دخول النار. إنما هو جنتك ونارك. فالمرأة التي معدنها طيب وصالحة ومن بيت طيب، يظهر معدنها عند الحاجة والضيق وليس عند السعة. عند السعة الكل طيب، الكل ما شاء الله قوي ويقدم، لكن عند الضيق والكرب هنا تظهر المعادن الحقيقية للإنسان. فهنا عندما يكبر الرجل يحتاج إلى رعاية، أو ما يكبر لكن قد يمرض وهي قادرة ومستطيعة، فتقدم له ما استطاعت من الخير، تقدم له ما استطاعت من المساعدة، من مثل إعطاء الأدوية، تجهيز طعامه، السؤال عنه، تطبيبه، مساعدته. فهذا من العشرة، خاصة بعد مرور سنين على الزواج والحياة والعشرة، فتكون المرأة أكثر يعني طيبا وأكثر أصالة وأكثر رحمة بالزوج، وكذلك هو يكون أكثر رحمة بها وأكثر طيبا بعد مرور العشرة الطويلة. أسأل الله أن يوفق الجميع وأن يؤلف بين قلبيكما، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ مروان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مروان، تفضل. الله يبارك فيك، جزاك الله خير، الله يحفظك.
والله أنا عندي بخصوص سؤال عن السفر. ما شاء الله يعني هالفترة منتشر عندنا، يعني السفر بشكل سنوي أحيانا مرة مرتين، وفي شباب بعد يعني يدخرون من مالهم للسفر. يعني هو في النهاية أنا أعلم أنه شيء مباح، لكن كثرة السفر هل في شيء يعني بغيت أسأل الشيخ بشكل سنوي أو خاصة إلى أوروبا يعني؟ فهذا هو السؤال.
إن شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ مروان. تسمع إن شاء الله الرد. الشيخ سؤال الأخ مروان يقول حكم السفر وحكم من يكثر من الأسفار، ويقول البعض يعني قد ينفق أموال على هذه الأسفار، ومنهم يقول من يعني يدخر ماله لهذه الأسفار، ومنهم من قد يقترض أيضا حتى يسافر، وتكون هذه الأسفار يقول بشكل سنوي، فيقول ما حكم هذه الأسفار؟
نعم، السفر بالسنة مرة ليس كثيرا، إذا أردنا أن نضبط مصطلح الكثرة. والسفر الأصل فيه الإباحة والجواز، ويكون حكمه بحسب المقصد أو ما يترتب عليه. فإن كان يؤدي إلى محرم، كأن يقع الإنسان في المعاصي والعياذ بالله، كالفاحشة والحرام، أي نوع من الحرام، فحينئذ يكون سفرا محرما. أو يفتن في دينه بأن يسافر إلى مكان يفتن فيه في دينه، ولا يستطيع أن يرد الشبهات، شبهات القوم الذي يطرح عليه، فلا يجوز للسفر. لأن عند العلماء قاعدة يقولون الوسائل لها أحكام المقاصد، فما الوسيلة المؤدية إلى حرام محرمة أو مكروه فمكروهة. كذلك مثلا لو كان السفر يؤدي به إلى تقصير، كان يترك عياله وأهله بدون نفقة، أو عنده مريض مثلا، عنده مريض في البيت فتركه وسافر، حد من العيال محتاج، الزوجة محتاجة، محتاجة له، فإذا به يترك هذا كله ويسافر، أو يترك أهله وعياله بدون نفقة، فهذا كذلك من السفر الذي لا يجوز. كذلك إذا كان في سفره إسراف، يسافر كثيرا، يسرف المال كثيرا، والأشد إذا اقترض، لأن ليس المطلوب أن يوقع الإنسان نفسه في الديون ليسافر سفرا ليس ضروريا، إنما فقط للسياحة، ثم قد لا يستطيع السداد، والدين يعني عقبة كبيرة في حياة الإنسان، يمنع من دخول الجنة، والإنسان لا تسقط عنها حقوق الناس، ومن الخطورة جدا أن يموت الإنسان وعليه دين، خاصة إذا أخذ المال ولا يريد رده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. إذن هنا يمتنع عن السفر. أما إذا كان باعتدال، كأن يسافر في السنة مرة أو مرتين، وكذلك يكون سفره ليس فيه محرم ولا يقع فيه محظور، فحينئذ لا مانع منه بالقليل، لأنه في المعتدل ليس به مانع. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل على أن كثرة السفر عيب في الرجل، وذلك أن فاطمة بنت قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن معاوية وأبا جهم خطباني، يعني تستشيره الآن معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم، يعني يتزوج من الآن؟ فقال لها: أما معاوية فلا مال له، يعني فقير وأنت الخيار لك، وأما أبا جهم، أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. وفسره العلماء بأحد تفسيرين، قالوا: لا يضع العصا عن عاتقه يعني ضراب للنساء، يضرب كثيرا، فعبروا عنه بحمل العصا. والتفسير الثاني قالوا معناه كثير السفر، لأن المسافر قديما كان إذا سافر، خاصة كان أكثر سفرهم مشيا، يحمل عصا وفي خلف العصا يضع قربة أو كيسا أو خرقة فيها طعام أو شراب أو يحمله. فقال يعني كأنه يقول لها: هذا الرجل كثير السفر، يعني سيغيب عنك كثيرا، والخيار لك بين هذا. لذلك قال لها: انكحي أسامة، لأن معناه أن أسامة كان هو الأفضل، ليس فيه مثل هذا. فهذه الحديث فيه إشارة، فيه دلالة عن الامتناع عن كثرة الأسفار دون مصلحة، دون فائدة. أما إذا كثر لأن عمل هذا تجارته، أو علاج يحتاج علاج، أو هو تاجر يحتاج مثل هذه الأسفار للتجارة والكسب، فهذا لا مانع منه حينئذ، لأن هذا عمله، هذه رزقه أو وظيفته، ليس عن هدر مال ولا عن غياب كثير عن الزوجة والأهل والعيال. فيضبط بمثل هذه الضوابط وينتبه له، وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن السفر قطعة من العذاب، فإذا انتهى أحدكم فليعجل، يعني يعود لأهله، لأن يشتاقون لو يحبون عودته. فننتبه عن صرف الأموال وكثرة السفر وهدر الأموال. فعلا بعض الناس مولع كثير السفر، يعني لا يسه هو بتاجر ولا هو بمريض يتعالج، ولا تجد كل وقت مسافر وأمواله ضايعة ومهدرة، لا ما يعمل لنفسه شيء، قد يقع في الديون. فهذا يجب أن يتوقف وقفة أمام نفسه، ويفكر في أن لا يهدر أمواله بمثل هذه الوسائل، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، فضل.
مرحبتين، كيف الحال؟
الله يبارك فيك، حياك الله أخ محمد، يبارك فيك يحفظك.
عندي سؤال الله يسلمك. أنا في وقت الغداء والعشاء نكون قاعدين أنا والوالدة ناكل، فأوقات أني أنا أحلف أني هذا الأكلة ما باكلها، أني أخاف أني أكلها والوالدة هي خاطرها بأنها تأكل هذه الأكلة فأمتنع، فأروح من وراها وأكل بعد ما هي تشبع وتخلص الأكل، فهل علي كفارة في هذا الشيء؟ بالرغم أني أنا أحلف أقول والله أني ما أكلها، يعني والله أني ما أبغي أنها الأكلة وأنا خاطر أني أكلها، بس أخاف أني أكلها والوالدة هي اللي خاطرها فيها.
إن شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك أخ محمد، تسمع إن شاء الله.
شكرا الله،
حياك الله. نجيب الشيخ سؤال لأخ محمد، يقول في بعض الأحيان أكون مع الوالدة على طعام الغداء أو العشاء، فيقول أحلف أني لا أكل مثلا من هذا الصنف من الطعام خشية أن تكون الوالدة تريده، فيقول بعد أن تشبع الوالدة أكل منه من غير علمها، فيقول هل علي شيء، هل علي كفارة؟
أولا جزاك الله خيرا على برك بأمك وكذلك إيثارك على برك بأمك وإيثارك هذا الإيثار العظيم للوالدة، أنك تقدمها على حظ نفسك وأيضا تعطيها ما تتمنى وإن كانت نفسك في الشيء، وهذا يعني أمر عظيم وبر كبير أن يقوم الولد بمثل هذا العمل، وهذا تشكر عليه إن شاء الله، وهو عمل صالح تتوسل به إلى الله في وقت الضيق يفرج الله عنك، كما جاء في حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار فأغلقت عليهم، فأغلقت الغارة أو فتحت الغار صخرة، فتوسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة، فكان من ذلك أن أحدهما قال اللهم إنك تعلم أن لي أبوين شيخين كبيرين وأنه كان لا يطعم طعاما إلا بعدهما، ويوما ما وهو يرعى الغنم وأتى باللبن لهما فإذا بهما نائمان وأطفاله يتضورون جوعا ويبكون، انتظر ولم يعطيهما ولم يوقظ والديه حتى قاما فأطعمهما ثم أطعم أولاده، قال اللهم كنت فعلت هذا في سبيلك ففرج عنا ما نحن فيه، فانزاحت الصخرة عن فم الغار. فجزاك الله خيرا، لكن لا تقسم بمثل هذه الحال، لأن هذه أيمان تتجمع عليك، وهذه اليمين يمين منعقدة واضح، لأن هنا تريد أن تمنع نفسك عن أكل هذا الطعام لتترك لأمك ولتترك لوالدتك، فأنت بكلام طيب قل لها مثلا أنا الآن لا أشتهي هذا الطعام، يعني في الوقت الحالي نفسك ليست فيه فعلا لا أشتهيه الآن، ثم لتأكل هي، فإن أصرت قالت لا تأكل فكل منه القليل واترك لها الكثير، إن أردت بعد ذلك فبقي منه شيء فكل، إن لم يبقى فلم تخسر شيئا، أنت أكلت وأفرحت قلبها وتركت الكثير لها، فإما أنك لا تأكل قل نفسي حاليا ليست فيه، وإذا أصرت فكل منه القليل ودع لها الكثير، ولكن لا تقسم، لأن كثرة اليمين ليست مستحبة، بل الله عز وجل قال واحفظوا أيمانكم، قال العلماء من أنواع حفظ اليمين عدم كثرة الحلف، وهذه اليمين إذا انعقدت إذا أكلت فيما بعد فحين تلزمك كفارة، لأن الله عز وجل قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فهنا انتبه وابتعد عن الحلف لأن نفسك فيه وفيما بعد تذهب تأكله، وأنت تقسم والله لا أكله أو لا لن أقرب منه، فابتعد عن اليمين وسايسها بالكلام الطيب حينئذ يعني تأكل هي وأنت لا تأكل، وإن أصرت كل القليل وهي تأكل الأكثر وتشبع إن شاء الله، وإن بقي شيء بعد ذلك أنت تأكله وليس عليك يمين ولا كفارة. وجزاك الله خيرا، وسأل الله أن يغفر لك بهذا البر العظيم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. على أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة، تفضل.
سلامنا لشيخنا الجليل دكتور عبد الله الحمادي، كيف حالك دكتور عبد الله؟
الحمد لله، جزاك الله خير، كيف حالك؟
الله يبارك فيك، وكذلك أخونا السيف الجملي والمستمعين الكرام. والله قبل أيام يعني سؤال الأخ الأخير، أعتقد الأخ محمد بار بوالدته، يعني صراحة خلاني أني أسأل هذا السؤال قبل أيام. في دولة عربية إسلامية البنت قتلت أمها بالاتفاق مع العشيق، لأنها كانت الأم رافضة هذا الزواج يعني، وقتلوها بطريقة صراحة بشعة. فأبا يعني حكم يعني هالأشخاص لنزعة الرحمة من قلوبهم، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، حكم تأخير الصلاة، بمعنى أن آتي وأصلي قبل يعني صلاة العصر مثلا قبل المغرب بخمس دقائق بعشر دقائق، المهم قبل ما يذن الأذان، وكذلك معظم الصلوات بهذه الطريقة. وحكم من يصلي مرة ومرة ما يصلي، يعني مرة يصلي الظهر عقب ما يصلي يصلي العشاء، ثاني يوم يصلي صلاة العصر مع العشاء، وهكذا يعني. السؤال الثالث والأخير وهذا حاصل تقريبا، ما حكم من لا يفي بشروط الاتفاق سواء كان شفوي أو كتابي؟ مثال يعني تشتري مثلا شقة، فيلا، محل، شيء في البداية يعني في شروط يعني بينك وبينك مودة وكذا، شروط كتابية وشروط شفوية، يقول لك من البداية كذا وكذا وكذا. أنت عندما تسكن ويعرف أنك سكنت وجبت أغراضك وتدبس، يقول لك والله حين أنا بزيد عليك رسوم الخدمات، رسوم الخدمات مثلا في العقد نقول 5000 والصلوب 13000. حتى لدرجة عشان أكون صادق في كلامي، الناس قامت تبيع في هالبناية الشقق وتنتقل لأماكن أخرى، ونفس الشيء في هالمنطقة فلل وقامت تنتقل، واتضح لي إن هايلة لما أنت تسوي ديكور في المحل وتسوي في البيت وتسكن، بعد السنة الثانية يعني ياريت بعد 3-4 سنوات يزيد عليك، لكن السنة الثانية كأنه يرسم لك خطة خديعة أو مكر أو خداع. فحكم ذلك مثل هؤلاء، ووايدين ناس ترى متضررين من هذا الشيء وحتى لجؤوا إلى أماكن أخرى، وبالتالي هذا الإنسان قد يكون يعني ما عنده هاي المبالغ انتقال إلى مكان آخر، ويضطر إنه يبيع الشقة بسعر حتى أرخص عشان بس يتفادى هاي المشاكل. وفي المقابل أيضا إنه يقول لك أنا بوفر لك كذا بوفر لك كذا، يوم تروح إن هذه الأشياء ماشي، أنت بتأجر بتسكن مستأجر، يقول هالخدمات مش متوفرة. وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك. بعد تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعم، معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
جزاك الله خير شيخ.
حياك الله، بارك فيك وحفظك.
شيخ، سؤالي بالنسبة لحساب مسافة القطر إذا الإنسان بيسافر بالسيارة، هل يدخل في هذه المسافة مثلا المدة اللي يقطعها داخل المدينة نفسها؟ يعني ممكن واحد يكون ساكن في مدينة مثلا في أبو ظبي، ولكن إلى أن يصل طريق السفر أن يخرج المدينة يعني ممكن يأخذ له مثلا 10 دقائق أو 20-30 كيلو، فهل هذه المسافة تحسب مسافة مع كاملة مع مسافة السفر، ولا يحسب من فقط من ما يبدأ خط السفر؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو عبد الله، حياك الله، تسمع إن شاء الله رد. فضل الشيخ، سؤال بعيدة.
نعم.
يقول فضل الشيخ، حكم من يعني أقول امرأة وبنت اتفقت مع عشيقها لقتل أمها لأنها كانت ترفض زواجها من هذا الشخص، فيقول ما يعني عقاب هذه الفتاة؟
أعوذ بالله. طبعا هذا ما يفعله يعني ما يفعله لا واحد قاسي القلب جدا انسلخ من الإيمان إذا كان لا يجوز قتل الغير الوالدين وما في ذلك من إثم يعني، وما في ذلك من كبيرة، وما في ذلك من والعياذ بالله ما في ذلك من القصاص، وما في ذلك كذلك من الدية في القتل العمد يعني هذا، ويقتل وهو يقتل إنسان غريب يعني أو أجنبي عليه، فما بالكم بأن يفعل إنسان هذا مع والديه؟ لا شك هذه كبيرة، كبيرة من الكبائر، وما يفعلها كما أخبرتكم إلا إنسان انسلخ من دينه ومن انسلخ من والعياذ بالله إيمانه. فإذا كان لا يجوز أن يقال للوالدين أف ولا تقل لهما أف من حرفين الهمزة والفاء، فكيف ب والعياذ بالله القتل؟ لا شك أنها كبيرة. وإذا كان لا يسب الرجل أبا الرجل خشية يسب أباه لأنها من الكبائر، والله عز وجل قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا قتل مؤمن وهو أي مؤمن، فكيف بالوالدين؟ لا شك يشمله والعياذ بالله مثل هذا اللعن ومثل هذا يعني الغضب من الله والسخط، فهي عقوبة كبيرة. ومثل هذا القاتل لا شك يعني إن تعمد القتل فالقصاص ويردع ردعا حتى يكون يعني نموذجا لغيره والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل يقول ما حكم تأخير الصلاة، مثلا يقول يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت كأن يصلي مثلا يقول الظهر قبل صلاة العصر مثلا بخمسة وعشر دقائق، كذلك يقول المغرب والعشاء، فيقول حكم من يعني يتعمد تأخير الصلاة إلى آخر وقتها؟
هذا خلاف ما وصى به الشرع وما أمر به الشرع أن تؤدى الصلاة في أول وقتها، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن تؤدى الصلاة على وقتها، والعلماء ينصون أن تؤدى الصلاة على وقتها، والله عز وجل نص على ذلك منبها بقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وموقوتا يعني مؤقتة بوقت لا يتقدم عليها المصلي ولا يتأخر عنها بخروج وقتها. ومن الأعمال المحبوبة إلى الله أن تؤدى الصلاة على وقتها وفي أول وقتها، كما جاء في حديث ابن مسعود قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أو سأله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد، ثم الجهاد في سبيل الله. قدم الصلاة على وقتها لماذا؟ لأن الصلاة على وقتها دلالة على القلب الحي وحياة القلب المؤمن، ودلالة على الاهتمام بالصلاة، وقدمها حتى على الجهاد، أن هذا العمل محبوب إلى الله، الجهاد الذي تزهق فيه الأرواح وييتم الأطفال وترمل النساء ويفقد يعني الإنسان حياته وروحه، مع ذلك قدمت الصلاة على وقتها على هذا. لماذا؟ لأن المجاهد في سبيل الله لن يجاهد الجهاد القوي المتين الذي يثبت فيه في أرض المعركة إلا إذا كان مصليا محافظا على الصلاة على وقتها. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤخر الصلاة إلا الصلاة التي يستحب تأخيرها، لكن بشرط لا تفوت الجماعة، كصلاة العشاء أو الظهر إذا كان شديد الحر ليبرد. والآن الحمد لله المساجد باردة ومكيفة ولله الحمد. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الصلاة على وقتها، كل الصلوات يؤديها في وقتها ليعلم أمته ذلك. وجبريل عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أتاه في كل صلاة في أول وقتها وعلى وقتها وصلى به صلى الله عليه وسلم. ثم أمر هام لا يؤخرها إلا واحد يعني كسول، أما إذا كان ما عنده عذر، إذا عنده عذر مسموح، نسي، انشغل، عنده مريض، ظرف طارئ، لكن هذا أحيانا ما يكون ديدن الإنسان دائما ويصلي الصلاة في وقتها كصلاة المنافقين ينقرها نقرا. أيضا أمر خطير، الذي يعتاد أن يؤخر الصلاة مع الوقت سيتركها، إن الشيطان في البداية لا يقول لترك الصلاة لأن لن يطيعه، لكن يبدأ يخليه يتهاون يؤخرها يؤخرها، مع الوقت يترك هاي الصلاة ويجد نفسه والعياذ بالله صلى الله السلامة تاركا للصلاة. فإخواني احرصوا على الصلاة في أول وقتها وعلى وقتها، فهي من جاء لكم وخير لكم وبركة في حياتكم وبركة في أعماركم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول ما حكم من يصلي أحيانا ويترك في بعض الأحيان؟
لا شك أنه على خطر، وبعض العلماء يلحق بتارك الصلاة إذا كان متعمدا. وتارك الصلاة على قولين لأهل العلم، منهم من قال يكفر كفرا مخرج عن الملة، ومنهم من قال لا هو مرتكب لكبيرة فاسق لكنه على خطر ولم يكفر. فهذا على خطر التارك للصلاة أحيانا ويصليها تارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، وهي ركن من أركان الإسلام. ولا يجوز صلاة البعض وترك البعض، كل الصلوات الواجبة مثل الصلوات الخمس فرض لابد يؤديها، لا يجوز لأن يتركها ويصلي البعض ويترك البعض، لا يجوز هذا. الصلوات الخمس لابد يؤديها، نعم قد تفوت الجماعة لكن يصليها لا يتركها. والصلاة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. أول شيء تسأل عليه بعد التوحيد والشهادتين وتوحيدك بالله وإيمانك بالله يوم القيامة، تسأل عن صلاتك هل صالحة، باقي عملك يقبل، ليست صالحة أنت على خطر. فهذا ما في شك أنه خطر. واللي يصلي البعض ويترك البعض مع الوقت سيترك كل الصلاة، هاي طبيعة الإنسان ومدخل الشيطان وخطوات الشيطان مع الإنسان، أنه قليلا خطوة خطوة يستمر معه، اليوم ترك صلاتين، بعد شهر شهرين ترك ثلاث، إذا به بعد ذلك يترك كل الصلوات والعياذ بالله ويستدرجه الشيطان. فهذا خطر كبير ينتبه له المسلم، لا تهاون بالصلوات الخمس بالذات، حافظ عليها وعلى سننها الرواتب، وزد عليه ما تستطيع من قيام الليل والضحى، لأن الصلاة النافلة مثل وقاية وحماية للصلوات الخمس كذلك، وهي مرقعة لما فيها من خلل، فقد يكون في الفرض خلل فحينئذ قد يكون في الفرض خلل فحينئذ تأتي النوافل وتصحح لك هذا النقص أو الخلل يوم القيامة، وفقكم الله لكل خير. وفعلا سأل بعيدة صحيح، يعني بعض الناس تشوفه ينام عن صلاة العصر مثلا يقوم ما يصلي خلاص الأمور طيبة عنده، أو ينام عن صلاة الفجر ويروح عمله ولا يصليها، إذا أذن الظهر صلى الظهر، يعني حسب ظرفه، نام نام، قام صلى صلى، يعني هكذا المسلم لا يكون هكذا، بل يكون حريصا على صلاته، هي من جاله يوم القيامة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال بعيد يقول: حكم من يلغي بعض الشروط المتفق عليها، سواء يقول كانت شروط مكتوبة أو فضل الشيخ يقول غير مكتوبة في العقد، ويقول هناك أيضا من يأتي ببعض الرسوم أو يزيد، يقول بعد أن يبيع السلعة على ال أو يقول يعني يعقد العقد، عقد الذي بينه وبين المستأجر، يأتي ببعض الرسوم الأخرى أو رسوم جديدة مثلا، أو يرفع بعض الرسوم الحالية.
نعم، إذا أردنا أن نتحدث من حيث القانون وضبط العقود، عقود الإيجار، فهي مضبوطة ولله الحمد. يعني إذا تكلمنا من حيث العقود المكتوبة وعقود الإيجار الموثقة، فالحمد مضبوطة في البلد بقانونها، بضوابطها، بشروطها. من يخل بها فحينئذ لا، القانون يحاسبه، والمحاكم أو اللجان الخاصة للإصلاح والنظر في هذا مثل هذا تبت في هذه الأمور، خاصة في القضايا المستعجلة. من حيث القانون هذا مضبوط ومعروف، وعقود الإيجار بضوابطها وشروطها معروفة، والتلاعب فيها ليس بالأمر الهين. من حيث الشرع، أما نتكلم من حيث الشرع، نعم هذا أمر آخر. نقول أن إذا تم العقد بالإيجاب والقبول ووجدت الشروط وعرفت الشروط وتم الموافقة عليها ولم تخالف هذه الشروط شرع الله عز وجل، ولم يكن فيها غبن أو خديعة لأحد، فحينئذ لابد من الالتزام بهذا العقد والشرط، لابد من الانتظام فيه، لأن الله أمر بذلك: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا أمر، أوفوا بالعقود، يعني أوفوا يعني أدوها كما اتفقتم عليها وفاء بحسب الشروط والاتفاق بينكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فهنا نعم، فإذا وجدت الشروط الموافقة للشرع، اتفقنا على العقد والله لمدة سنة، الإيجار والله سنويا 10,000 درهم، الدفع كل دفعة مثلا 1,000 أو كل شهر 1,000، السكن بوصفه أو رؤيته معاينة، حينئذ يجب على الطرفين الالتزام، لا المؤجر يخدع ولا المستأجر يخدع. إن وجد خديعة أو وجد غبن، فاللي الطرفين حينئذ فسخ العقد بذلك، لأن في هذه الحالة لم يتم الوفاء بالشروط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا، يعني هنا استثناء في الشرط الذي يكون فيه خلل، فيه يعني معنى لا يوفى به، حينئذ لمن خدع أن يفسخ العقد هذا، لأن الطرف الآخر لم يلتزم بالشروط، بل كان يبيت نية سيئة بشروط سيئة، فله حينئذ الانسحاب من مثل هذا العقد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. نجيب على السؤال أبو عبد الله فضل الشيخ في دقيقة، يقول: حساب مسافة القصر هل يكون من بيتي أو منزلي إلى المكان الذي أريد، أو يقول من نهاية المدينة التي أسكنها تبدأ حساب المسافة إلى المدينة، بداية المدينة التي أريد؟
نعم، هنا هل الحساب هنا شيء معتمد بالنسبة لي يعني السفر أم لا؟ طبعا من أهل العلم أن يقول نعم، العبرة أن حساب بحساب المسافة، ويحددون مثلا بسبعين كيلو، يقولون هنا نلتزم بهذا، ولكن هذا ليس عليه دليل في الحقيقة كأدلة مرفوعة صحيحة. ومنهم من يقول بالعرف، وهذا هو الصحيح، بعرف السفر حينئذ يتحدد السفر وليس بالمسافة، على الصحيح ما يعد سفرا عرفا يكون سفرا. وإن كان بالمسافة، فإذا خرج وحينئذ يحسب له من مدينته التي خرج منها إلى المكان الذي يصل مع مغادرة بنيان البلد، هذا كله محسوب له من مدينته إلى أن يخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد بالخروج من المدينة بكذا فرسخ أو كذا يوم وليلة بمثل هذا، من حين يخرج وينشئ السفر يحسب له ذلك، ومع مغادرة بنيان البلد فيكون سفرا بهذا. هذا إذا اعتمدنا الحساب، أما على القول الصحيح والله أعلم أنه بعرف ما كان عرفا واستعدادا للسفر فهو يكون سفرا، فلذلك أحيانا تجد مسافة سفر بالكيلومتر لكنها عرفا لا تعد سفرا والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.